بنحييكم من صوت فينية. اليوم السبت آخر يوم من شهر شباط سنة 2015، ونحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة مع أحمد الأسعد من تلفزيون الـLBC. شو مشكلة 14 أدار مع الشيعة المعارضين لحزب الله ولحركة أمل؟ المشكلة بالواقع كتير كبيرة. المشكلة انه 14 أدار وطيار المستقبل بالتحديد هني حلفاء مع حزب الله وحلفاء مع الأستاذ نبيه بري وحركته ضد لبنان وضد كل المعارضين من القياديين الشيعة لمفهوم ولاية الفقيه ولاحتلال إيران للبنان عن طريق جيشه اللي هو حزب الله. لا، لما حدا بيسمع هالكلام هيدا بيقول انه كلام مبالغ فيه. لا أبدا، الكلام شيء والواقع شيء، الادعاءات شيء والممارسات شيء. نبتدي من وقت ما فل الجيش السوري من لبنان، واكيد ما فلت مخابراته ولا انتهى الاحتلال. شو اللي صار؟ راحت 14 أدار، راح طيار المستقبل تحديدا والأستاذ وليد جنبلاط، وبدل ما يتحالفوا مع المعارضين الشيعة للاحتلال السوري ولأداة إيران في لبنان العسكري حزب الله، اتحالفوا مع حزب الله ومع أمل، وما انفتح مجال لأي معارض شيعي وطني سيادي انه يمرق بالانتخابات. ومن بعد منها الانتخابات الثانية نفس الشيء، ولهلا بعد الأمور نفس الشيء. 14 أدار ما فيها ولا شخصية شيعية بارزة، لا، لأنه طيار المستقبل مصالحه للأسف مع بري ومع حزب الله، والظاهر إنه وجود حزب الله ببرر وجود طيار المستقبل ووجود نبيه بري وحركته. وهون ما عم نحكي عن الأشخاص، عم نحكي عن الخيارات الوطنية والخيارات السياسية والتحالفات مع الدول الغير لبنانية. مين أعلى أصوات في لبنان ضد الاحتلال الإيراني ضد حزب الله؟ مش مسيحية أبدا، ما عدا القوات اللبنانية وبعض الشخصيات المسيحية. ما في حدا أبدا صوته عالي، وأكثر القيادات المسيحية وخصوصا اللي عند البطرك الراعي من اللقاء المسيحي إلى كل التجمعات اللي هو اتبناها للمطران مظلوم للمطران صياح لكل القيادات المارونية في لبنان، من أبدا عند أصوات مرتفعة ضد حزب الله. بالعكس، لحد هلأ من وقت ما إجا الراعي وبعده بيقول حزب الله سلاحه شرعي، وهذا كلام موثق ومنه أبدا تجني. كل ممارسات البترك الراعي وكل المطارن المحيطين فيه ما بتختلف أبدا عن هالسياق هيدا. بنروح عند العماد ميشيل عون وكل جماعته. بعدنا عماد عون عنده اليوم مش حلف مع حزب الله، اليوم هو تماهى مع حزب الله، انتهى داخل حزب الله واعتبر وجوده وتحالفه مع حزب الله عضوي وجودي، وبالتالي منه أبدا بأي سياق ضد حزب الله، بل بالعكس هو أداة عند حزب الله. منروح عند التجمعات المسيحية، الرابطة المارونية، شي تاتير على الآخر، واللي بيراجع قياداته وتاريخهم ومصالحهم وين راحين وصوتهم وبياناتهم بيشوف انه ما انه منهم موجودين. نروح عند المجلس الماروني، خينا وديع الخازن الله يخليلنا اياه ويطولنا بعمره، فلتي هيدا من الادران اللي تركها الاحتلال السوري، تاريخه طبعا بيحكي عنه. نروح عند 14 اذار بشقة ما غير القواتي، منروح عند طيار المستقبل كل يوم والتاني بيغنوا له وبيزقفوا له لنبيه بري، كل يوم والتاني عند حزب الله، وهيدا هودي قاعدين عنده. بكرة بدها تصير الجلسة السابعة وبعدهم قاعدين، ومكترين ومربصين بقعدتهم وتنزلوا حتى عن الملابس الداخلية. هذا كلام يعني الواقع بيقوله، منه كلام هلا كل يوم والتاني بيحبوا هني يبرروا لنا، يوم بدون شي يقعدوا مع حزب الله وتاني يوم بدون يبرروا للناس انه قعدوا وبيعطوا اسباب. لا، هودي الناس اللي سقطوا من طيار المستقبل تحديدا، هودي دمهم طيار المستقبل وقيادة طيار المستقبل ومرجعية طيار المستقبل السعودية منا أبدا اخدتهم بعين الاعتبار. أما الأصوات الشيعية فهي أعلى أصوات. مين هن؟ أول أمين عام لحزب الله صبح الطفايلي، ما حدا تبنيه، ما حدا عم يسترجع حتى يسقط له المذكرات اللي عاملينها ضده، طلع بكذا مقابلة، طلع بصوت عالي، ما حدا اطلع عليه. المفتي علي الأمين شالوا نبيه بري وشالوا حزب الله، ما خلوه ياخد كتبه من سور، ما حدا أبدا معاشه، وقفوا له معاشه لأنه المرجعيات الدينية الإسلامية بتاخد معاشاتها من الدولة من وزارة الأوقاف. السنيورة ومن بعد منه الحريري رؤساء وزراء ما رجعوا له معاشه، ما بنعرف إذا هلا رجعوا له معاشه ولا لا، هيدي المعلومة بعد ما حصلنا عليها. عبد الحميد بيضون ليه ما بيكون ب 14 أذار؟ ليه منه هو مرشح 14 أذار لمجلس النواب؟ أحمد الأسعد، علي الأمين الصحافي، حازم الأمين الصحافي، كل الصحافيين اللي بيكتبوا بموقع جنوبي، لؤمان سليم، منى فياض، المرحوم هاني فحص، هودي كلهم أعلى أصوات بلبنان هي أصوات شيعية، ولكن 14 أذار، وهون لما بنقول 14 أذار بنقول تيار المستقبل ومعهم أستاذ وليد جنبلاط، لأنهم مصالحهم مع حزب الله ومع نبيه بري، هيدي الأصوات كلها تركينا، تركوها وتركوا الطائفة الشيعية حتى حزب الله والإيراني قدر يسيطر عليها بالكامل، مدارسها، جامعاتها، مستشفياتها، خدماتها، قضاء، لأنه عندهم هني حزب الله عنده سجونه وعنده محاكمه وعنده مواقع للتجنيد وعنده معسكرات، دولة قائمة داخل الدولة. ولحد هلا القيادات الشيعية اللي صوتها عالي وصوتها عالي كتير وصوتها دايما بسمي الأشياء بأسمائها مبعدة عن 14 أذار، لا خوفا من حزب الله، لا لأنه مصالح طيار المستقبل ومصالح نبيه بري ومصالح وليد جنبلاط دايما هي الأهم وهي فوق الوطن وفوق كل شيء. وهذا اللي عم بيصير اليوم، هذا نهاج المشنوق، هيدا الشخصية وين ابنه دخلكم؟ نحن بنسأل اليوم ابنه اللي كان يطلع ويتمرجل على تلفزيون الام تي في بين الفترة والتاني ويصرخ ويعيط ويكون اللي عم بيقابله مش قادر يهديه، وبيقول دايما نحن اذا استلمنا، نحن اذا انا محلهم هودي كلهم بقلهم للسعودية ما تتدخلوا، نحن بنعرف مصالحنا، وين هو هذا الشاب؟ اليوم اكتر واحد عم يتعاون مع حزب الله واكتر واحد نازل رايلته فيعمل رئيس وزراء بمباركة حزب الله هو نهاد المشنو. وبالتالي هيدي الشخصيات كلها وكل طيار المستقبل اذا هيدا النمط بده يطل يضل ماشي فيه ما بيروح لمحل الا بالمحل اللي هو فيه، ركوع، خنوع، استسلام، ولا اكتر ولا اقل. اليوم رح نستعير من تلفزيون الـLBC مقابلة مع صوت شيعي عالي، صوت شيعي عم بيسمي الأشياء بأسمائها ومنه أي صوت، ابن أحمد الأسعد، عفوا ابن كامل الأسعد، كامل الأسعد اللي لما اقتنع ببشير الجميل انه قائد وطني لبناني وقف معه وانتخب بشير الجميل رئيس جمهورية أحمد الأسعد رئيس مجلس نواب، وكامل الأسعد عفوا اليوم أحمد الأسعد صوته عالي، ولكن ما حدا، لا مش ب 14 أذار أحمد الأسعد، لا مش على اللوائح تبع 14 أذار بالانتخابات، لا أحمد الأسعد مثل غير شخصيات منه مرشح 14 أذار لرئاسة مجلس النواب. أسئلة كتير بتنسأل والأجوبة كتير واضحة وكتير بسيطة، طيار المستقبل طيار منه أبدا عنده مواقف ثابتة، طيار المستقبل أوامر من السعودية، للأسف أكيد السعودية فرق كتير بينه وبين إيران، السعودية مستضيفة 500,000 لبناني، السعودية مطلعة على لبنان بالمادة بالمساندة، وهودي كلهم أمور ما حدا بينكرهم، ولكن السعودية بلبنان مش مفروض تكون السعودية أولا بلبنان، بلبنان مفروض يكون لبنان أولا. الفرق كتير بين الاحتلال الإيراني والأطماع الإيرانية، ولكن بدو الإنسان دايما يحكي الحقيقة ويشوف وين العلل. إذا كانت الطائفة الشيعية بلبنان بدها تتحرر من حزب الله، ما حدا رح يقدر يحررها إلا أبناء الطائفة الشيعية. وما دام تيار المستقبل، ما دامت 14 أدار ما عم تتعاون مع الأصوات الحرة داخل الطائفة الشيعية، حزب الله مكمل ولبنان مكمل بحالة الضياع اللي هو فيها. وكل يوم حزب الله اللي هو الاحتلال الإيراني عم يتمكن أكثر من طائفته من إسكات الأصوات الحرة، وكل يوم عم يتمكن أكثر من هضم لبنان. اللي عم بيصير اليوم منه أبدا طبيعي. بيطلع السيد نصر الله وبيقول انه لا لبنانيين طلعوا معي على سوريا. طب على اي اساس بده يروحوا معه على سوريا؟ على اساس انه فيش عنده دولة، احترمش الدولة مش معترف فيها. لو بيعترف بالدولة كان بيعترف بقانونها، بيعترف بالدستورة، بيعترف بكل الشرائع الموجودة، ما بيعترف فيهم لانه ما بيعترف انه في دولة اسمها لبنان. وبعده طيار المستقبل وغير طيار المستقبل بزقفوا له، وبعده لمقلعط بإيمانه ولمقلعط بكل شيء اسمه شعارات وطنية ميشيل عون، بعده غرقان عند حزب الله. وحزب الله كل اللي عم يعملوا بميشيل عون انه عطاه نواب ميشيل عون، هيدي كل هالنفخة النيابية اللي عنده هيدي كلها من عند حزب الله، وحزب الله مش عطيها ببلاش. ويوم اذا ميشيل عون فكر بيوم من الايام، ومش رح يفكر اكيد، انه يترك حزب الله، هودي كلهم بيتركوه بضلش معه حدا. هلا عم يدخلكم هودي قصة النيات. شو قصة النيات؟ يعني في حدا بلبنان بيعرف شو نياته لميشيل عون، وشو بيعرف شو نياته للدكتور سمير جعجع؟ شو الضحك عدقون هدا عم يعملوا ورقة نيات نوايا. طب ما معروف نوايا، يعني نوايا الدكتور جعجع باتجاه ميشيل عون، ونوايا ميشيل عون باتجاه الدكتور جعجع، حدا بعد مش عارفهم بلبنان؟ هيدا كذب، هذا نفاق، هذا دجل. مثل ما حوار المستقبل مع حزب الله حوار ركوع وخنوع واستسلام، حوار طيار ميشيل عون مع القوات اللبنانية هو حوار التشاطر والتذاكي والكذب على الناس. نقطع السطر. خلونا نستضيف اليوم نحن وياكم هالمقابلة، نستعيرها من تلفزيون الال بي سي اللي هي مع احمد الاسعد، اللي هو صوت من الاصوات اللبنانية العالية السيادية، واللي للأسف ب 14 اذار ما عم تلاقي اي صدى، بل بالعكس في خوف منها وابتعاد عنها. لا، لانه مصالح اللي بيقيمين على 14 اذار ما عدا القوات اللبنانية غير المصالح اللبنانية. نحن وياكم مع المقابلة، مقابلة الأستاذ أحمد الأسعد من الال بي سي.
صباح الخير. تبدو الساحة الداخلية اللبنانية مشلولة، وليس في الأفق ما يشير إلى أي اختراق إيجابي، لا على صعيد رئاسة الجمهورية، ولا على صعيد عمل الحكومة، ولا على صعيد تفعيل عمل مجلس النواب. كما يبدو أن كل الحوارات الجارية بين حزب الله وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لم تحقق أيضا ما كانت تصل إليه هذه الأطراف حتى الساعة. في هذا الوقت تبقى الساحة الإقليمية مشغولة بما يجري في سوريا والعراق، وتحديدا ما تقوم به داعش بحق الأشوريين، ومحاولات الغرب والقوى المتحالفة معه على الأرض ضرب هذا التنظيم وإفشال محاولاته للسيطرة على مناطق أخرى. وبموازاة ما تقوم به داعش تستمر المواجهات في سوريا، ولا سيما في منطقتي درعا وحلب، بين قوات النظام السوري وحلفائه وفي مقدمهم حزب الله وقوات المعارضة السورية المنتمية إلى الجيش السوري الحر. ويشهد الوضع كرا وفرا يسقط في خلاله عدد كبير من الضحايا في صفوف الطرفين، ولا سيما في صفوف المدنيين الذين تقضي عليهم البراميل التي تلقيها طائرات النظام فوق رؤوسهم. كل هذه التطورات سنناقشها مع مستشار حزب الانتماء اللبناني الاستاذ احمد الاسعد. اهلا وسهلا فيك.
اهلا فيك استاذ بسام. مستشار العام.
اي نعم. خلينا نشوف بس شوي حركه الاستاذ احمد. يعني اليوم يبدو مثل ما ذكرنا انه ليس هناك من اي تقدم على كل الامور التي لها علاقه بالازمه الداخليه اللبنانيه، لا رئاسه الجمهوريه، لا تفعيل عمل الحكومه، لا تفعيل عمل مجلس النواب. هذا الشلل الى اين يمكن ان يؤدي؟
يعني هذا الشلل الواقع، لانه حقيقه نحن اليوم الملف اللبناني ما عاد له اهميه كبيره بالاجنده العالميه ان كان اقليميا او دوليا. مثل ما انت بتعرف استاذ بسام، في مشاكل عديده بالمنطقه وهيدي المشاكل عندها اولويه، وبالتالي انت لما عم تتعاطى مع طبقه سياسيه منا فعلا رجال دوله يعني صاحبه قرار، فبتضل ناطره الظروف الخارجيه لهي تقلا باي اتجاه بدها تروح. وهذا الواقع اللي نحن يعني ماشيين فيه واللي موجود هلا بلبنان. ومشان هيك نحن قلنا، يعني طرحنا من فتره بالنسبه لرئاسه الجمهوريه تحديدا، لانه هذا موضوع مهم جدا، انه لازم يكون في حراك داخلي بموضوع رئاسه الجمهوريه، وهذا الحراك الداخلي يفرض اوراق على الواقع الاقليمي والواقع الدولي. وهذا الحراك الداخلي هو هيك، انه اليوم نحن استاذ بسام حقيقه بلبنان منا قدام خيار جيد وخيار افضل. يعني انا والحزب تبعنا وبتصور شريحه كثير كبيره من اللبنانيين الاكبر تتمنى انه يجي مرشح من قبل 14 اذار لهو يكون رئيس الجمهوريه، ما في شك. بس هذا الخيار منه عملي. يعني اليوم لما كانوا 14 اذار بعز زخمهم ما قدروا جابوا المرحوم نسيب لحود اللي هو انا بعتبره من الرجال القليل اللي بيمثلوا فعلا رجل الدوله كيف لازم يكون. اليوم نحن مش امام خيار مثل ما قلت لك جيد وافضل، نحن اليوم امام خيار سيء واسوأ
واسوأ.
هذه الخيارات الموجوده على الطاوله. الخيار الاسوأ هو انه نجيب رئيس جمهوريه بلا ريحه، بلا طعمه، بلا لون، بالحقيقه بلانتون، طرطور، تعا تعا روح روح. نحن بنعتبر هيك رئيس جمهورية بهيك مواصفات، هذا هو الفراغ بعينه. الخيار السيء واللي هو الأفضل إنه نشتغل نجيب العماد عون. العماد عون عنده هامش من الاستقلالية، عنده هامش من حرية القرار، وبالتالي أكيد انعكاسات وجوده على كرسي رئاسة الجمهورية حتكون أفضل من وجود شخص رمادي بلا اي ريحه، بلا اي طعم، بلا اي لون. انما للاسف القضايا الصغيره يعني بعدها هي اللي عم بتكون اهم القضايا الكبيره. ومن هون يعني نحن لما قلنا هذا الحكي من فتره تتذكر يعني قامت الدنيا وقعدت انه كيف انتم عم بتقولوا بتسموا
العماد عون.
هلا رجعوا الشباب لرشدهم ومبين انه في حوار بهذا الاطار، مثل ما بيقول المثل يعني better late than never، يعني افضل واحد يتاخر عن انه ابدا. فان شاء الله هذا الحوار يؤدي لهذا الشيء ونترفع هيك ونشوف انه مصلحه لبنان حقيقه هي اهم من المصالح الصغيره الضيقه. برجع مره ثانيه بكرر، الخيار الموجود على الطاوله لنكون عمليين ونقعد ننظر هيك نحكي حكي بالهواء هو ما بين السيء والأسوأ.
بس اليوم كمان العماد عون يحمل مشروع سياسي، وهذا المشروع السياسي الذي يحمله هو بالتحالف مع حزب الله وبتأييد ما يقوم به حزب الله في لبنان وفي سوريا وفي غير سوريا. يعني إلى أي مدى تستطيعون أن تطمئنوا إلى ما يمكن يقوم به العماد عون في حال تسلم سدة الرئاسة، وأن هذا البلد الذي نحن فيه سيبقى كما هو، سيبقى وجه لبنان كما هو؟
ما نحن اليوم استاذ بسام، نحن اليوم بلبنان الحالي هلأ مثل ما هو، نحن هلأ بصميم تأثير النفوذ الإيراني عليه. شو بدنا نضحك على بعض؟ اليوم لبنان هو ورقة بإيد النظام الإيراني.
عظيم. بس بمحل
أنت ما حتروح للأسوأ، أنت ما حتروح للأسوأ، أنت شو ما صار هذا الواقع اللي أنت فيه ما في أسوأ منه. يعني اليوم البلد ما في شيء بيتقدم، ما في شيء بيصير إذا ما وافق عليه حزب الله، وبالتالي هذا بيعني إذا ما وافق عليه النظام الإيراني، كلنا نعرف هذا الشيء. فانك انت تيجي تقول انه مجيء الجنرال عون حيكون في وضع اسوأ للبنان، لا منه صحيح. انت فيه هلا هو اسوأ شيء.
بس ولكن بالاخر في هذا المشروع الذي يعني يتبناه العماد عون ويتبناه حليفه الاساسي اللي هو حزب الله، هذا المشروع ساعتها هو سيمسك بكل مفاصل لبنان، الدوله اللبنانيه او بكل مفاصل لبنان، وسيدير لبنان كما يرغب. يعني لم تكن هناك مقاومة لهذا المشروع.
استاذ بسام، ما هذا اللي انا عم بقوله، انه اليوم رئيس رمادي حيكون بنفس الصفات اللي حضرتك عم تفضل وتحكي عنه. ابدا، رئيس رمادي هو هيك شكلا انه انا رئيس، بس هذا ما حيكون رئيس، ما حيكون صاحب قرار.
فبالتالي هذا العماد عون، بس العماد عون سيكون صاحب قرار لجهة المشروع الذي يمثله، وليس لجهة المشروع او لمشروع لبنان كلبنان او كلبنان كما تنظر اليه قوى 14 ادار مثلا.
احنا بصراحة منا كتير مقتنعين انه حزب الله محمس للعماد عون، ومنا كتير مقتنعين انه النظام الايراني كمان محمس للعماد عون، مع كل الحكي اللي نسمعه على الاعلام. لانه ابسط شغلة استاذ بسام، لو حقيقة في تبني كان كامل من قبل النظام الايراني وحزب الله بالنسبة للعماد عون، كنا سمعنا كلام مختلف من الاستاذ نبيه بري وتكتل الاستاذ نبيه بري بالنسبة للعماد عون. يعني بشكل واضح اليوم واضح انه ما في اوامر اجت من النظام الايراني بشكل صارم بتبني العماد عون، ومشان هيك الكلام اللي عم نسمعه من كل حلفاء حزب الله او كل الناس اللي هن تابعين لسياسة حزب الله بعدهم ما عم يتبنوا كلام واضح بالنسبة لانتخاب ميشيل عون،
مع انه السيد حسن نصر الله قال بكل وضوح
انه
مرشحنا هو. يعني
انا بعتبر هذا الشيء من قبل المراوغة. اليوم السيد بسام، يعني ما بدنا نعطي القصة وقت اكتر ما هي تستاهل، بس اليوم في هامش من القرار الحر عند ميشيل عون، وواضح انه بمحطات معينة الرجل بدنا نعطيه حقه. يعني نحن ما منحب الانسان يلي بيختلف برأيه، هذا الانسان ما بنحترمه كتير او حتى ما نحترمه ابدا. يعني خطاب العماد عون لما كان بفرنسا مختلف تماما عن خطابه هلا لما اجى على لبنان، فهيك انسان ما فيك انت توثق فيه كتير. بس مثل ما قلت لك اليوم الخيارات الموجودة على الطاولة
بين السيء والاسوأ،
بين السيء والاسوأ. اليوم ما فينا الا ما نعطي الرجل حقه بمواقف عديدة. الرجل عم يتدين بمواقفه مع حزب الله، يعني هو ضد تدخل حزب الله بسوريا. فمن هالمنطلق هذا هامش القرار، يعني انه في فسحة امل لانه هالانسان اذا وصل على سدة الرئاسة يعطي جزء صغير من الهيبة للدولة اللبنانية اللي هي بحاجة لها. اما واحد تجيب واحد رنادي مش معروف شو هو وهذا مجرد صورة، فهذا اكيد حيكون تلميذ مطيع ومطيع بامتياز، وبالتالي هذا بيعني انه ما بيتغير شيء بالواقع اللي نحن موجودين فيه اليوم.
حكيت عن الحراك الداخلي اللي له علاقة بمسألة رئاسة الجمهورية. اليوم عم نشوف انه في حوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وفي حوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. تيار المستقبل وحزب الله يعني في فكرة الرئيس التواسطي ستطرح على الحوار، وطبعا بين القوات اللبنانية وتيار الوطني الحر مسألة رئاسة الجمهورية مطروحة، ولكن هناك مرشحين أقوياء هم العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع. برأيك بظل يعني هذا الشيء ممكن هذا الحراك الداخلي يودي لمحل بمسألة رئاسة الجمهورية؟
اليوم بتصور أنا أن الحراك الداخلي ممكن يودي لمحل إيه إذا كان في نتيجة وتوافق ما بين الحوار اللي عم يصير ما بين القوات وتيار الوطني الحر.
يعني الكرة بملعب المسيحيين.
صحيح. اليوم الحوار اللي عم يصير ما بين المستقبل وحزب الله مختلف تماما عن الحوار اللي عم يصير ما بين التيار الوطني وبين القوات. ليش؟ لانه اليوم اولا الحوار اللي عم يصير ما بين حزب الله والمستقبل نحن بنعتبره هذا مضيعة وقت. لانه اليوم حتى اذا انت بدك تنفص، إذا بدك التشنج اللي هو موجود على الأرض،
تشنج السني الشيعي
بالضبط، حتى إذا أنت هذه هي الغاية، ما هذا التشنج أستاذ بسام له أسبابه. إذا أنت ما عالجت أسبابه، إذا أنت ما قربت لأسبابه، كل شيء بتعمله ما بيقدم ولا بيأخر. أسباب التشنج شو هي أستاذ بسام؟ أسباب التشنج هي إنه نحن عنا من ميلة من طرف معين عنا سلاح مشرع بسموه مقاومة، والأسلحة الثانية كلها هيدي ممنوعة. أي حزب ثاني هو كمان بده يقاوم تحت أي عنوان ممنوع يقاوم. التشنج موجود لأنه هذا الحزب هو فوق الدولة، هو حقيقة القرارات الأساسية بلبنان بإيده، والتشنج كمان موجود، لانه هذا الحزب عم بيشارك ليقاتل بسوريا، ليحارب بسوريا، وبالتالي لا يدافع عن نظام
عم بيقتل بشعبه،
عم بيقتل بشعبه. هون انا بدي يعني شير انه هذا بناقض اللي بيدعي انه هو شيعي وماشي بمفهوم التشيع، لانه التشيع هو حقيقة انك انت توقف مع المظلوم ضد الظالم، مش انك انت توقف مع الظالم ضد المظلوم. هذا ما خصه بالتشيع، هذا صار بودو. من هالمنطلق هذا، هذه هي الاسباب يلي مخلي الناس يكون عندها حقن. اذا انت بدك تعمل حوار ما فيك تقرب لهالاسباب هيدي، ما فيك تعالج هيدي الاسباب، بالتالي اي حوار بتقوم فيه ما له اي طعم. وكلنا نعرف استاذ بسام انه اليوم القصة بالنسبة لمشاركة حزب الله بإيران أو بالنسبة لسلاح حزب الله، القصة مش بإيدهم للشباب، القصة بإيدهم الإيراني.
صحيح.
يعني بالنهاية مثل ما النظام الإيراني هو اللي قال لهم فوتوا شاركوا لأنه حليفنا نحن عم بيضعف في سوريا، هو النظام الإيراني بمرحلة معينة بده يشوف أنه مصلحته يقول لهم لا رجعوا من سوريا. فمن هالمنطلق هذا الحوار مضي على الوقت، وشو ما صار التشنج حيضل قائم لأنه الأسباب التشنج ما في شيء ممكن يغيرها. أما بالنسبة للتيار الوطني ما بين القوات اللبنانية، الوضع مختلف. أنت هون عم تتعاطى مع حزب عنده استقلالية اللي هو حزب القوات، وبدك تتعاطى مع حزب آخر كمان عنده هامش واسع من الاستقلالية اللي هو التيار الوطني. فبالتالي هذه الأحزاب ممكن توصل لنتيجة، وهون هذه الأحزاب إذا هي وصلت لنتيجة وإذا فعلا صار في نوع من التفاهم وترفعنا شوي هيك عن القضايا الصغيرة وحطينا مصلحة لبنان قبل كل شيء، ممكن هذه الأحزاب توصل لنتيجة بالنسبة لموضوع انتخاب رئيس جمهورية. وهذا إذا نحط على الطاولة أنا بعتبر أنه ممكن فعلا يفرض هذا الواقع على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. إنما نحن بدنا رئيس يكون يعني رجل، ما بدنا رئيس يكون هيك مجرد صورة.
يعني رأيك المسيحيين بيقدروا يلعبوا هذا الدور؟
طبعا طبعا.
يعني عندما تأتي إيران وغير إيران بيقولوا أنه الكرة بملعب المسيحيين، هل هم يعني بيقولوا هذا الكلام يعني فقط لإبعاد هذه الكرة عن ملعبهم، أم أنه لأنه مدركين أنه ممكن المسيحيين يأثروا؟
هلا هو الايراني يعني عارف هذا الشيء، لانه كمان هو عم بيحاول يتنصت من مسؤوليته، يعني
يتنصل
يتنصل عفوا يتنصل من مسؤوليته. ف يعني مثل ما هو كمان بيدعي انه يعني بيدعم العماد عون، هذا نوع من هيك الكلام المعسول استاذ بسام اللي منه حقيقي ومنه دقيق. بالنهاية النظام الإيراني وحزب الله بدهم رجل يكون تابع لهم 100%، تعا تعا روح روح. أي إنسان عنده شوية عزة نفس هيك، عنده هيك شوية عنفوان أو عنده شوية هامش من القرار الحر، هذا بيعتبروه إنسان ممكن يسبب لهم وجع راس، وهني ما بدهم وجع راس، بدهم عبد مأمور.
طب إلى أي درجة كمان يعني الكلام أنه الوضع اللبناني مرتبط بما يمكن أن تحققه إيران في محادثات نووية مع الولايات المتحدة و يعني حلفاء الولايات المتحدة، إنه هل هذا الكلام فعلي، هل هو واقعي بهذا الموضوع؟
لا إطلاقا ما هو واقعي. هذا الكلام بذكرني أنا أكيد حضرتك إعلامي أستاذ بسام وتعرف بالثمانينات لما كان يصير في محادثات ما بين أمريكا وما بين الاتحاد السوفيتي، كمان محادثات عديدة بالنسبة للملفات النووية. كمان نحن هون ما شاء الله عندنا خيال واسع، نحن هون بلبنان وبالمنطقة كنا نتخيل انه خلص اتفقوا على كل شيء، يعني انه قسموا العالم، جيبوا العالم، هذه هي خريطة العالم، وقسموا العالم وقالوا انه هذه الدولة تابعة لهالمعسكر، هذا المعسكر السوفيتي اذا بدك، وهذه الدولة تابعة لهذه المعسكر، للمعسكر الامريكي او الغربي اذا بدك. الحقيقة ما كانت هيك. بالتالي كان يصير في اتفاقات نووية، سولت وان، صوت واحد، صوت اثنين وغيرهم، إنما الصراع يظل قائم. يعني الصراع ما بين الغرب والشيوعية إذا بدك كان يظل قائم. فاليوم يعني أنا اللي بدي أقوله إنه حتى إذا صار في اتفاق نووي ما بين ايران وما بين امريكا، وممكن هذا يصير، هذا الشيء ممكن يصير، لانه مصلحة النظام الايراني انه يصير في اتفاق اذا حست انه اقتصاديا ممكن هي يخف الخناق عليها. ومن ناحية تانية ادارة اوباما كمان ادارة ما عندها شيء تورجيه بالسياسة الخارجية كانجازات، بالعكس في هجوم كثير قوي على سياسة ادارة اوباما بالنسبة للسياسة الخارجية، بحاجة هذه الادارة لانجاز ما تسوقوا انه هذا هو الانجاز الدبلوماسي العظيم اللي قامت فيه. بس هذا ما بيعني اطلاقا استاذ بسام انه الوضع بالمنطقة او ممارسة النظام الايراني بالمنطقة حيتغير، كل شيء بضل هو ذاته. سياسة النظام الايراني بتضل هي ذاتها، فكرة توسع نفوذ النظام الايراني بالمنطقة بضل هو ذاته، الصراع ما بين النظام الايراني والعالم كله سواء اذا بدك بضل هو ذاته. تماما مثل ما كان يصير بالماضي ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الغرب، كانوا يتفقوا يعملوا اتفاقات نووية بمراحل معينة، انما الصراع يظل قائم على دول طبعا العالم الثالث اللي كانت هي مشهد لهذا الصراع.
يعني بس هذا الاتفاق يقتصر على الملف النووي ولن يكون له تأثيرات على ما يجري في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، على كل هذه المنطقة لن يكون له تأثيرات،
ما حيكون في تأثيرات جذرية، لانه بالنهاية انت عم تتعاطى مع نظام عنده عقلية متخلفة، عقلية حجرية، ما قادر يكون هذا النظام جزء من العالم الحديث من القرن 21. هذا نظام بحاجة مثل كل الأنظمة الفاشلة بالعالم، يعني انت تعرف اليوم استاذ بسام بدي اعطيك بس هيك فكرة، لانه نحن بمجتمعاتنا نحكي عن ايران متصور انه ايران دولة عظمى. انت تعرف انه اليوم معدل معاش المواطن الايراني هي 200 دولار بالشهر؟ انت تعرف انه اليوم ايران ناتج القومي تبعها ما بيتعدى 360 مليار دولار؟ بالمقاربة الإمارات اللي هن 6 مليون واحد، إيران 2 مليون، الإمارات اللي هي 6 مليون واحد الناتج القومي تبعها 270 مليار. تاني هاي دول دائما كل الدول الفاشلة هاي بتسمي حالة ممانعة، وهي شو عم تمانع؟ هي عم تمانع التطور، عم تمانع الحديثة، عم تمانع التقدم، عم تمانع العلم، مواكبة العصر، هذا هو عم تمانعه.
بس كل هاي دول تفضل
خليني كمل الفكرة، كل هاي دول بالنهاية بحاجة لشماعة لتقول ليش عم بيصير في فشل عندها بمجتمعاتها، وهيدي الشماعة هي هالمقولة العظيمة اللي نحن نسمعها دائما بالمنطقة عنا، انه هيدي مؤامرة، مؤامرة امبريالية، مؤامرة صهيونية، مؤامرة امريكية. فدائما هيك انظمة لانه هي ما عندها القدرة انها تنتج، ما عندها الذهنية والعقلية والجدية انها تنتج، مشان هيك هي بحاجة دائما تعادي الغرب تحديدا مشان تبرر فشل تبعها.
عظيم. بس هذه الايران التي تتحدث عنها يعني هي تتدخل في اليمن، تتدخل في العراق، تتدخل في سوريا، تتدخل في البحرين، تدعم الحوثيين في اليمن ماديا وغير ماديا، وكذلك تدعم حزب الله، تدعم النظام السوري كمان بتبده بالاموال، يعني وتدعم كمان الجهات العراقية الموالية لها في العراق وغير غير غير غير، اضافة الى الجهد العسكري الذي تبذله في هذه المنطقة. طب اذا كانت الى هذه الدرجة تعاني اقتصاديا، وإذا كانت لهذه الدرجة يعني تعاني من الفقر وتعاني من العوز، هل بإمكان أن تقوم بهذه السياسة كلها سوا بهذه القوة؟
إيه يعني الشيء اللي عم تفضل فيه دقيق، إنما هذا بيذكرنا بحقيقة حقبة الاتحاد السوفيتي بالتسعينات. يعني الاتحاد السوفيتي نفس الشيء، كان
شعب يوقف بالصف ليأكل،
شعب يوقف بالصف مش بس ليأكل، ليشتري خبز إذا لقى خبز، والاتحاد السوفيتي عم بيوزع مصاري هون وهون وهون على بلاد مثل كوبا ليقول انه والله احنا موجودين بهذا العالم. اي نعم، اليوم النظام الايراني هو نظام مفقر شعبه، وانت اليوم اذا بتروح على ايران، انا عندي صداقات كتير بايران، اللبنانيين بايران منهم محبوبين استاذ بسام. ليه منهم محبوبين؟ لانه الشعب الايراني بيقول لك نحن مصريتنا نحن احق فيهم من انه ينبعثوا على لبنان وغير لبنان، نحن احق فيهم، نحن بحاجه لهم. فبالتالي اليوم ايه، ايران دوله فقيره، ومثل كل الانظمه الفاشيه المتخلفه بالعالم بدها تعمل نفوذ لحالها بالمنطقة بطريقة كتير رجعية، وما عم تفهم انه مش هاي هي الطريقة اللي بتمشي بعصر اللي نحن فيه اليوم. يعني نحن انا ماني ضد اي انسان بده طموح سيد بسام، او اي دولة عندها بدها تطمح ان يكون لها دور، بس في طرق ما عادت مقبولة. يعني انت اليوم كنظام ايراني بدك تطمح ان يكون عندك كلمة بالمنطقة وتأثير بالمنطقة، عال بدك تشتغل على اتفاضك، بدك تشتغل على جامعاتك، على اعلامك، على قرارك، على 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 التكنولوجيا اللي موجوده عندك، هيك بتعمل نفوذ.
بدنا عم تعمل بدون غير ورقه اتفاضى. هلا
اي ورقه اتفاضى حكي هذا شو؟ بالتالي الشيء اللي عم يعمله النظام الايراني هو انه عم بيمول حزب من هون وحزب من هون وحزب من هون، بحيث انه هذا الحزب يعمل ميليشيا، ومن خلال هالميليشيا يضغط على الدولة اللي موجود فيها، وبالتالي يركع هذه الدولة، وهذه الدولة تصير تابعة لإله للنظام الإيراني. هذه الطريقة المتبعة، هذه طريقة مر عليها الزمن، هذه طريقة ما عادت مقبولة، وهذه طريقة ما ممكن تستمر. فمن هالمنطلق هذا اليوم السياسة المتبعة من قبل النظام الإيراني لتتوسع بالمنطقة هي سياسة حقيقة بدائية جدا، وهيدي السياسة ما ممكن تستمر. واللي عم بيخليها انه هي تضل قادرة موجودة شغلتين: اولا لانه نحن عم نتعاطى مع ادارة امريكية حقيقة ما عندها سياسة خارجية.
كنت في امريكا من فترة، شوف
هلا بنحكي. بس لانه اولا عم نتعاطى مع ادارة امريكية ما عندها سياسة خارجية، وانا دائما بقول انه السياسة الخارجية تبعية الادارة الجديدة او ادارة اوباما، ظاهر هني شافوا النقي بالنفس اللي اتفقوا عليه الشباب بعبدا وحبوا يطبقوه على حاله. يعني حقيقة هي سياسة نقي بالنفس بامتياز، ما في اي سياسة خارجية. ومن ناحية تانية لانه نحن المجتمع العربي لحديت هلا ما كان عندنا خطة علمية وعملية وخطة على المدى المتوسط والمدى الطويل لنواجه هذا النفوذ الايراني. غياب هذه الخطة هو اللي خلى هذا النفوذ انه يكبر ويوسع، لانه صار له 35 سنة عم يشتغل، وقدر بهال 35 سنة يعمل الشيء اللي هو عمله. بالمقابل حقيقة المجتمع العربي كان نايم وما عنده اي خطة، بس عم يشكي وبينعي فقط لغاية. فهذا هو الشيء اللي سمح لنفوذ الايراني انه هو يوصل لهذا التوسع. انما هذا الشيء مثل ما انا شايفك سيد بسام بقول لك هذا ما بيستمر. ما في شيء مبني على باطل، هذا تاريخ البشرية هيك، ما في شيء مبني على باطل ممكن يستمر.
قال بس كمان الإيرانيين اليوم عم يطرحوا أنفسهم كشريك للغرب بمواجهة الإرهاب، إنه حتى بعض المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن نفس القيم التي يتقاسمونها هن والغرب بمواجهة الإرهاب.
اسمح لي اللي بده يحكي بهذا الشيء بهذا النفس، إحنا حكي شبعنا حكي، إحنا بدنا فعل، بدنا كلام جدي. هذا الكلام المعقول، هذا الكلام اللي بس هيك مجرد للكلام، هذا للأسف هذا كلام ما بيوصل لأي شيء، وبالعكس بيكون مثل هيك واحد عم بيكب شو اسمه، يعني عم بيكب نار على الحقيقة. اليوم إذا الإيراني جدي بهذا الشيء بده يطبق هذا الشيء مثل ممارساته، يعني خلال عدم دعمه لحزب الله، لجماعة الصدر بالعراق، للحوثيين باليمن، وكل هالأحزاب العظيمة اللي هو بموجود
معتبرين إرهاب.
طبعا إرهاب، لكن شو هني إرهاب وستين إرهاب شو هني؟
هو موجود مقاومة،
ما هي هذا مقاومة. في حدا بيقول لك أنا إرهابي؟ أكيد بيقول لك أنا مقاومة. هذا عنوان لبيس، شو عم تقاوم عيني؟ كل يوم هذا العنوان بتغير، اليوم عم تقاوم بسوريا، بكرة بأفغانستان نرجع الطالبان، وبعد بكرة الله أعلم إذا النظام الإيراني لقى إنه مصلحتنا نروح لهونيك. هذا حكي، شو بقاوم؟ عم نقاوم مثل ما قلت لك، عم نقاوم التطور، عم نقاوم الإنتاج، عم نقاوم الحديثة، عم نقاوم إنه هالبلد يقف على إجريه. هذا اللي عم بيقاوموه، عم بيمنعوا هذا الشيء من يتحقق تحت هالشعار السخيف اللي اسمه مقاومة. من هالمنطلق هذا أستاذ بسام، قبل ما نحن نبلش نفكر إنه هذا الكلام ناخده هيك شوي على على
محمل الجد،
بدنا نشوف ممارسة حقيقية هي عم بتترجم هذا الحكي. أما إذا ضل هيك حكي بضل حكي. وبعدين من ناحية تانية أنا بدي أقوله إنه اليوم معليش، ما التطرف من جهة بيغذي التطرف من جهة أخرى.
يعني التطرف الإيراني هو الذي أتى بداعش؟
أكيد مش أتى، أعطى زخم. اليوم ما فيك أنت تيجي تقول أنه اللي صار بسوريا أنه في نظام ضلوا 6 أشهر يقتل بشعبه مثل ما عند واحد عم يقتل صراصير ما بيقتلهم هيك، في نظام عم يقتل بشعبه ب6 أشهر يوم ورا يوم ويوم ورا يوم مثل ما فعلا كأنهم صراصير وأقل من صراصير، وبالتالي تقول أنه جاي نظام إيراني يساعد هيك نظام يضلوا بالكرسي، وتقولي هاي ما بدها تخلق ردة فعل على الأرض. شو الحكي هذا؟ بأي عالم أنت عايش؟ هذا الشعب يلي هو شايف أنه العالم كله سوا عم يتفرجى وما عم بيعمل شيء وما عم يتدخل ليجي يساعده، ما تتصور أنه في جزء بده يصير يتفاعل مع أي طرف داخلي بده يكون هو الوحيد يلي بنظره الخلاص من هذا النظام؟ أكيد هيدي نظام الإيراني وسياسة النظام الإيراني بالمنطقة ما في شك أنه أعطت زخم وقوة وحجة لا أمثال داعش وغير داعش أنه هن يكونوا موجودين وأنه هن يلاقوا عطف عند بالأرضية بالمجتمع العربي.
طيب رح ناخد أول بريك علينا ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع نهاركم سعيد من الـ NBCI مع المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد. أسأل نفوت أنا وياك على يعني الأجواء الأمريكية وما اطلعت عليه في الولايات المتحدة. بدي بس كمل شوي بمسألة يعني التنسيق الإيراني الأمريكي هذا إذا وجد، بس بما أنه الإيرانيين بيحكوا أنه هني كمان عندهم نفس المواجهة مع الإرهاب، هناك عدو مشترك بين الولايات المتحدة حاليا والإيرانيين هو داعش، بغض النظر أنه إذا كانوا الإيرانيين تسببوا بولادة داعش أو لم يتسببوا بذلك، ولكن هناك عدو مشترك. الإيرانيون يعني والحلفاء طبعاً يخشون من داعش، والأمريكيون وحلفائهم كمان يخشون من داعش.
صحيح هذا الكلام صحيح. أنا اليوم أنت إذا ما عالجت أو ما بتعالج الأسباب اللي بتخلي داعش يكون عنده حضن على الأرض، شو ما عملت بالتالي ما بتكون أنت عم تشتغل بشكل جذري لتشيل داعش من جذوره. اليوم أنت كعالم ما فيك تيجي تكيل بمكيلين، يعني ما فيك انت تيجي تقول انا بدي عالج موضوع داعش وكل الاحزاب اللي هي مثل داعش والتنظيمات اللي هي تابعة للنظام الايراني انا بدي غض النظر عنها، هذا ما بيزبط. هذا بيعني انه انت الاسباب من جذورها ما عم تقرب لها، وبالعكس عم تعطي حجة لا داعش وأمثال داعش أنه هن يقدروا بالمستقبل يضل في التفاف حواليهم. فاليوم إذا فعلا بده يكون في سياسة جدية لمعالجة الإرهاب بالمنطقة، ما فينا نكيل بميكيلين، بده يكون في سياسة جدية لمعالجة كل الإرهاب وكل التنظيمات الإرهابية طبعا بدرجات وبتفاوت، إنما بده يكون في سياسة بهذا الإطار.
بس كمان يعني يمكن اليوم الهدف الإيراني من هذا الكلام هو أكبر بكتير. الهدف الإيراني أنه بده يقول أنه ليكو هذه الأنظمة اللي بتسموها الديكتاتورية واللي عم تدعموا المعارضة فيها لإسقاطها، هذه الأنظمة ضرورية لحتى تحميكم أنتم كغرب. ولكن لاحظنا مثلا أنه الفرنسيين قامت قيامتهم عن النواب الأربعة اللي إجوا زاروا الرئيس بشار الأسد واطلعوا منه على الأوضاع في سوريا، معناتها يعني الجهة الإيرانية لم تستطع حتى الساعة تحقيق هذا الهدف الأساس الذي تعمل من 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 أجله.
أكيد ما فيها، ما عم تقدر تعمل، إنما هيدي السياسة اللي عم تتبعها هيدي السياسة عم تغذي الإرهابي اللي عم تفضل تحكي عنه. يعني أنت اليوم ما فيك تتصور إنه والله مثلا بشار الأسد هو الحل بسوريا. شو حكي هذا؟ هذا الزلمة يلي قتل مئات الآلاف من الشعب
أنا الحل
بالضبط هيك، ما بتركب الراس. هاي هذا الزلمة يلي قتل مئات الآلاف من شعبه واللي بعده عم بيقتل، حضرتك بالمقدمة تبعيتك قلت كيف عم يقتلهم بهالبراميل هيدي، في أبشع من هيك صورة بالعالم؟ بالغاز قتلهم. شو بعد بدك انه تيجي تقول للشعب السوري انه هذا الزلمة اللي قتلكم خلص بدكم تقبلوا فيه انه هو الحاكم تبعكم؟
ما بتقول للشعب السوري، بتقول للغرب انه هذا بيحميكم من الارهاب.
بس ما بتقول الارهاب وين عم بيطلع؟ بيطلع عنا بالمناطق تبعنا، هون عم يطلع الارهاب، هون عم ينبت، هون الشباب اللي هن عم بيتفاعلوا مع هالتنظيمات. ليه عم يتفاعلوا مع هالتنظيمات؟ عم يتفاعلوا مع هالتنظيمات في جزء اسمه حاجة مادية، في جزء تاني عم يشوفوا انه في شيء غلط قدامهم عم يدفعهم لهالتنظيمات، لانه بنظرهم هذا هو الحل. فهذا الغلط طالما هو موجود وطالما انت عم تتبع سياسة انك انت تكرسه مثل تكريس بشار الاسد على سدة الرئاسة بسوريا، هذا بيعني الارهاب حيضل موجود. فمن هالمنطلق هذا اللي انا بقوله استاذ بسام انه كل شيء ما بيتعالج الا من جذوره. فاليوم السياسة اللي عم تتبعها النظام الايراني هو سياسة عم بتكرس الارهاب.
طب كنت بالولايات المتحدة من فترة يعني، وكان في عندك محاضرات، كان في عندك لقاءات، هل الامريكيين شايفين هذه الصورة بالفعل، ام انه هني شايفين صورة النائب النفس؟
يعني فعلا سؤالك بمحله استاذ بسام، وهذا هو الشيء اللي انا كنت عم بحكي فيه بالولايات المتحدة بالاطلالات الاعلامية العديدة. كنت عم بحكي بموضوع انه بدنا نفهم استاذ بسام اولا انه العالم الغربي مختلف تماما عن عالمنا نحن اليوم بالشرق الاوسط. يعني نحن عنا شيء اسمه، نحكي دائما انه السياسة السورية، السياسة الايرانية اذا بدك، السياسة السعودية او السياسة شو ما كان، ومنعتمد انه هذه السياسة لا تتغير. ليه؟ لانه حقيقة نحن عنا انظمة، اذا حدا راح وحدا اجا بضل هو ذاته، يعني بيروح حافظ الاسد بيجي بشار الاسد هو ذاته نفس المنحة، بيروح الخميني بيجي خمنائي نفس الشيء، ما في شيء بيتغير. اما بالدول الحضارية، دول الغربية اللي بتحترم حالها، اللي عندها ديمقراطيات مجذرة، لا، كل ادارة بتجي بيكون عندها سياسة مختلفة وسياسة خارجية مختلفة. يعني مشان هيك ما فينا نحكي نحن عن انه السياسة الامريكية، اللي بيقول السياسة الامريكية هذا انسان بسيط وسيرج وما بيفهم بالعمق حقيقة كيف مركبة امريكا. واكبر اثبات على ذلك، وحضرتك اكيد بتعرف، انه السياسة الخارجية لادارة بوش مختلفة تماما عن سياسة اوباما. نقيد سياسة إدارة اوباما بالنسبة للسياسة الخارجية. وانا يعني من هالمنطلق هذا كانت زيارتي ولقاءاتي واطلالاتي الاعلاميه انه انا بتفهم وبدنا نفهم نحن ليش اجا باراك اوباما رئيس جمهوريه بامريكا. وما فيك الا ما تحترم هذه الظاهره. يعني اليوم هذا رجل، مع انه انا بختلف معه بالسياسه بشكل كثير جذري، بس ما فيك الا ما تحترم هذه الظاهره انه واحد يا اخي اسمه باراك، ما اسمه جون، بيو اسمه حسين، حسين ويمكن جده اسمه علي وبي جده اسمه عباس، اوباما انتخبوا رئيس جمهورية،
بيطلع شيعي بالاخر.
بالضبط هيك. واحد اصله افريقي وهن الافارقة اذا بدك السود بامريكا ما بيمثلوا الا 10%. يعني هذا بيدل عن قديش في رقي بالمجتمع الامريكي، وقديش في فعلا هيك شفافية، وقديش اعتنعوا فيه. خلاص هذه ظاهرة ما بتصير بأي دولة أخرى بالعالم، يعني ولا حتى أوروبا. الدول الأوروبية اللي بتدعي الليبرالية أو بتدعي أنه هن منفتحين، هذه ما بتصير. يعني هذه هالبراءة فعلا المطلقة هذه موجودة بس في أمريكا. انتخبوا لأنه إيمانوا فيه، وانتخبوا كمان لأنه فعلا كان الشعب الأمريكي بهديك الفترة طالع دينه من حرب العراق. يعني حرب العراق كلفت الشعب الامريكي اموال هائله، وبعد حرب العراق اكيد حضرتك تعرف صار في انهيار بالاسواق الامريكيه، لانه امريكا دينت مصاري كثير لتقدر تمول حرب العراق. ومن ناحيه ثانيه كمان صار في قتله كثير بحرب العراق، وطبعا هذا خلق نوع من ردة الفعل عند الشعب الامريكي انه نحن ما بدنا نتدخل بالخارج. وجاء اوباما بهذا الاطار قال لهم للشعب الامريكي انه نحن حقيقه ما عادش بدنا نتدخل بالعالم، نحن من هلا وطالع بدنا نتطلع على مشاكلنا الداخليه فقط لا غير، ونحل مشاكلنا الداخليه. انا كنت عم حاور وعم بحكي للشعب الامريكي من خلال كل المحاضرات والاطلالات الاعلاميه اللي كنت عم قوم فيها، عم بحكي مع الشعب الامريكي انه انا بتفهم هيدي رده الفعل، انا بتفهم انه هم كيف وصلوا لهالنظرة هاي، بس انا كنت عم بوصل رسالة انه اليوم الإنسان لما بيهرب من مشكلة أستاذ بسام، هذه المشكلة ما تنحل لحالها، بالعكس تكبر تتفاقم. فبالتالي اليوم إدارة أوباما سياستها الخارجية انعزاليتها بالداخل الأمريكي هو اللي خلى مشكلة الإرهاب
تكبر
في المنطقة تكبر. فأنا هذا هو كان الرسالة إذا بدك السياسية اللي كنت بحاول
أنه ما فيكم تعدوا على جنب، لازم تتدخلوا،
لازم تتدخلوا، لأنه إذا عدتوا على جنب المشاكل بدها تكبر. وتحديدا لأنه كلنا نعرف من من من, من يعني أيام التاريخ المعاصر، اليوم أمريكا إذا هي ما كانت برأس الحرب العالم كله بينام، بيضلوا نايم وشبعان نوم. يعني ببوزنيا بيوغوسلافيا ببوزنيا اللي هي كانت يعني جنينة أوروبا إذا بدك، كانوا يحكوا الأوروبيين عن المجازر يلي كانوا عم بيقوموا فيها الصرب بحق الإسلام هنيك، سنة ورا سنة حكي هيك حكي يعني إذا بدك شعر، ما يعملوا شيء يتفرجوا. لما أمريكا وقتها بأيام إدارة كلينتون أخذت المبادرة وفعلا فاتوا، ساعتها فاتوا الأوروبية وراهم. فاليوم أمريكا إذا هي ما تتدخل، ما بتكون هي القدوة، ما بتكون هي رأس الحرب، العالم كله بيضلوا نايم عم يتفرج. فمن هالمنطلق أنا كنت عم حاكي رأي العام الأمريكي، بحيث أنه صحيح هيدي قصة التفاعل بمشاكل العالم إلى عواقب وإلى تداعيات وإلى كلفة على المجتمع الأمريكي، إنما عدم أن الواحد يعمل هذا الشيء وأن الواحد ينعزل عنده كلفة أكبر بكثير، لأنه المشكلة بتصير أكبر بكثير. وكان في شيء اجتماعي طبعا من العمل اللي نحن عم نقوم فيه بالفاونديشن تبعيتنا بالجمعية تبعيتنا اللي اسمها Saving the Next Generation، اللي هو يعني إنقاذ الأجيال الصاعدة. وكنت عم نشرح أنا ومدامتي بالحقيقة، عم نشرح كمان هذه الجمعية شو عم تعمل وكيف نشاطاتها، وكيف انه نحن مش بس بحاجة حقيقة لسياسة خارجية مختلفة بالمنطقة، نحن بحاجة كمان لعمل اجتماعي على الارض يكون موجه للبيئة اللي هي المعدومة اللي هي متواضعة كتير، اللي هي فقيرة واللي ما عندها علم، واللي هي البيئة اللي بتحتضن كل هالتيارات
يعني ممكن يستفيد منها الارهاب، يعني
المتأسلمة، نحن نسميها متأسلمة لانه اسم الله صار في شعارات كتير وكل واحد بيحمل لك شعار بيقول لك انا بمثل الاسلام، وقلنا انه هي ارهابية مثل انت عم تفضل وتقول، انه في ضرورة ليكون في برامج عملية لهذه البيئة، لنروح لهالولاد اللي هن موجودين بهذه البيئة نعطيهم خيار اخر بالحياة، لانه اذا ما اعطيناهم خيار اخر بالحياة بمرحلة معينة، هيدا الصبي لما بيصير عمره 17 18 سنة اذا ما انه معلم وما عنده وظيفة ما في شغل، ما في اسهل منه اي حزب ارهابي يجي لي ويقول له خد يا عيني هيدي بارودي وهو $400 بالشهر، وانا بقول لك مين بدك تقاتل وين بدك تقاتل. بس هذا الشاب ذاته، خليني نكمل بس الفكرة، هذا الشاب ذاته سيبسان علمه عطيه شهادة فعلا تخوله انه يشتغل ويربي عيلة ويعيش حياة كريمة ويجيب يكون عنده معاش محترم، وبعدين عطيه بارودي يقول لك حل عني انت والبارودي تبعيتك. فهذا اللي نحن كنا عم نقوله، انه في ضرورة لأن يكون في برامج عملية بالبيئة المعدومة اللي عم تحضن الإرهاب.
هاي البيئة عم تتحدث عنها حضرتك اللي حكيت فيها مع الناس اللي شفتهم بأمريكا، مع الجمعيات اللي شفتها بأمريكا، هي بيئة حزب الله أو كل البيئات التي لها علاقة بما يمكن أن يسمى يعني إرهاب أو غير إرهاب؟
لا لا، كل البيئات، كل البيئات.
هو اسم الله مش إنه أنت هدفك من وراء هذه الزيارة ومن هذه المحادثات إنه بس تواجه حزب الله بالبيئة الشيعية.
لا لا، ما هو اسم الله بتمثلك قبل شوي الشعارات والأحزاب والرايات كتروا، وبالتالي ما ننسى سيد بسام في شغلة أساسية، إنه التطرف من نيل بغزة التطرف من
عربي.
فمن هالمنطلق هيدا انت ما فيك تعالج موضوع التطرف او الارهاب من زاوية واحدة، بدك تعالجه من كل الزوايا فعلا توصل لمجتمع حضاري، مجتمع هيك عنا بلبنان وبالمنطقة نصير جزء. يا اخي ما بدي اقول من القانون 21، يصير جزء من القرن العشرين منعود عايشين بالقرون الوسطى وبالعصر الحجري. فبدك تعالج أسبابه وأسبابه على الأرض بكل البيئات اللي هي فعلا تستغل هيدي العوز الموجود عند العالم وقلة العلم لأجندات خاصة لإله.
قداش في قناعة عند الأمريكيين أنه هذا الموضوع هو الأمر ضروري إلى جانب العمل العسكري اللي عندهم فيه هلأ؟
ما في شك أنه عند المجتمع الأمريكي في قناعة كتير كبيرة أساساً. في قناعة كتير كبيرة. هذا ما عم يترجم بشكل عملي مثل ما لازم، لأنه الإدارة الحالية أخذت على عاتقها أنه هي ما يكون عندها دور كتير كبير بالسياسة الخارجية. يعني اليوم بدنا نعرف كمان، أنا يعني أنا بدي أحكي رأيي بهذا الموضوع، أنه أنا بتصور أنه هذا الرجل اللي اسمه باراك أوباما لما وعد الشعب الأمريكي بالألفين وثمانية أنه نحن ما بقى حنتدخل، أنه نحن ما بقى حيكون لنا خصة بالعالم، أنه نحن بدنا نطلع على مشكلنا، طبعا كان بعده هو ما عنده هالتجربة السياسية المخضرمة، كان بس سنتين صار سيناتور يعني في عن شيكاغو عن إلينويز. فهذا الرجل أنا بتصور هلأ بعد ما كسب شوية خبرة تكون بينه وبين حاله، أنا بتصور أن لبنان أنه أعلن هيدي كل هالأشياء لأنه حط حاله بقفص حقيقة بهذا الإعلان الواضح اللي قال فيه للمجتمع الأمريكي نحن ما بقى بدنا نتدخل وما بقى بدنا يكون عندنا دور، حط حاله بقفص وحط أمريكا بقفص وحط العالم كله بقفص. فهذا القفص هو اللي عم نتعاطى معه نحن هلأ حاليا مع الإدارة الأمريكية، إنه الإدارة الأمريكية مش قادرة تطلع من الوعود يلي أطلقها باراك أوباما حين ذاك، وبالتالي مش هيك المرحلة الحالية هذا التعاطف اللي عم تفضل وتحكي عنه اللي هو موجود عند المجتمع والشعب الأمريكي ما بيترجم من خلال هذه الإدارة.
بس كمان هذه الإدارة أخذت قرار إنه هي تقوم بضربات جوية ضد ما يعرف بالإرهاب ضد داعش وضد
هذا هو
هذا قرار كمان ما له هي
هذا لا ما انه صعب هذا القرار يعني هو
ايش انا مش تدخل عسكري
يعني. لا تدخل بس ما هو
ارسلوا بعض العساكر يعني الى الارض والى العراق وغير العراق
بس هذا يعني ضمن الشيء اللي هو قاله، هو قال تحديدا باللغه الانجليزيه there will be no boots on the ground يعني ما حنرسل جيش على الارض. فمن هالمنطلق هذه الضربات العسكرية هي رفع عتب، الضربات الجوية اللي عم تفضل وتحكي عنها هي رفع عتب، وكلنا شايفين انه هذه الضربات الجوية ما بتوصل لأي نتيجة يعني. بعدهم داعش كل يوم نسمع انه راحوا لهون ووصلوا لهون وعملوا هيك هون وعملوا هيك
كل واضحين
اليوم الضربات الجوية
لحالها بده وقت
بس هذا لحاله منه كافي وهذا لحاله منه كافي وكل الناس بتعرف هذا الشيء. والمشكلة هي انه مثل ما قلت لك قبل شوي انه باراك اوباما صرح بشكل واضح للرأي العام الامريكاني انه انا ما حاسمح للجيش الامريكي بقى يتدخل باي محل، وهو سجين هذه التصريحات، امريكا كلها والعالم كله صار سجين هذه التصريحات اللي اطلقها بال 2008. مشان هيك سقف اللي بيقدر يعمله هو هذه الضربات الجوية واللي هي لحالها مناكي.
كمان في خطوة تانية يعني أخذوها الأمريكيين هي تدريب المعارضة المعتدلة بيسموها السوية هن والأتراك يعني كمان هذه يمكن خطوة بديلة عن وجود قوات أمريكية على الأرض.
يعني فعلا هون كمان بيطبق المثل اللي بيقول better late than never. يعني تصور لو الإدارة الأمريكية بأوائل الثورة السورية يعني لو كان عندها دور فعال ولو كان وقفت مع هذا الشعب يلي عم يندبح وعم ينقتل بهذا المنظر البشع اللي كنا نشوفه على التلفزيونات، لو فعلا كان عندها دور أمريكا اللي تحكي بالقيم الإنسانية وبالعدالة وبحرية الرأي، لو فعلا كان عندها دور أكيد كانت الخارطة اليوم بسوريا وبالمنطقة مختلفة تماما عن الواقع اللي نحن فيه، ويمكن أصلا ما كنا سمعنا بداعش. برجع بقول لك سيد بسام داعش وغير داعش إن ردة فعل تقاعس الغربي وتحديدا الأمريكي اللي صار بالنسبة للثورة السورية والإجرام اللي صار بحق الشعب السوري. فهلا جايين انه بدهم يضربوا 5000 واحد يعني تعال عظيم، بس هذا مشكلة
خطوة جيدة. يمكن يعني يستفيد منها بمواجهة الإرهاب ويستفيد منها أيضا بالقتال ضد النظام السوري.
ما في شك أنه خطوة إيجابية، إنما متأخرة، إنما مطلوب أكثر بكثير من هيك. بس هذه الإدارة ما قدرت تعمل المطلوب، هذا اللي عم أقول لك إيه، لأنه نحن عم نتعاطى مع إدارة أعلنت تصريحات واضحة، وبالتالي بالغرب بالدول اللي بتحترم حالها في شعب يحاسب السيستم، مش مثل عنا. يعني نحن عنا بمجتمعاتنا للأسف الناس بتشكي وبتنعي انه ما عنا مي وما عنا كهرباء وما عنا طرقات وما عنا شغل وما عنا وما عنا وما عنا، وبتجي
بتخبوا
هم زيت الناس. فيعني اليوم الديمقراطية، شو هي الديمقراطية سيد بسام؟ الديمقراطية هي ان انت تحاسب المسؤول بالأربع سنين يلي مرق فيها، شوف إذا فعلا كان صادق مع وعوده، تسأل حالك إذا فعلا أنا حاسس أنه أنا كمجتمع عم نتقدم لقدام.
وحتى كمان المسؤول مش عم يعطيك الفرصة أنك تحاسبه، بمدد لحاله
كمان. فمن هالمنطلق هذا اليوم نحن للأسف شعب بعد ما وصلنا للمستوى اللي نحاسب فيه يعني. مشان هيك بنرجع بهالدوامة اللي نحن فيها. مشان هيك نحن ما عنا ديمقراطية بمعنى ديمقراطية، عنا حرية رأي لهامش معين، بس هذه هي القصة. ديمقراطية هي انه الشعب يحاسب الطبقة السياسية، يسأل حاله نحن كيف كنا من أربع سنين وكيف صرنا، وبالتالي إذا ما كان راضي عن هذا الواقع يجرب البديل ويرجع يحاسب البديل، انه أنت شو عملت وكيف تقيدت بالبرنامج اللي انت صرحت فيه. هذه هي الديمقراطيه. بامريكا وبالدول الغربيه الدول الحضاريه لا، في ديمقراطيه، في شعب يحاسب، في شعب بيقول لك انت قلت هيك وانت نفذت نقيض هذا الشيء. فمن هالمنطلق هذا يعني اداره اوباما برجع بقول تصريحات اللي قامت فيها السياسيه اللي اجت فيها هي هلا سجينتها وما قادرة تطلع منا على الإطلاق. ومشان هيك أي خطط عم بيكون عندها كسياسة خارجية عم بتكون خطط كتير صغيرة متواضعة.
قلت إنه يعني إذا لم يتحرك الأمريكيون ما حدا بيتحرك، حتى الأوروبيين ما بيتحركوا. اليوم الأوروبيين يعني عم بيكونوا متأثرين أكثر بمسألة الإرهاب. يعني عم نشوف إنه في يمكن آلاف المقاتلين الأجانب اللي إجوا على سوريا وعلى العراق والتحقوا بداعش اللي هني اجوا من دول اوروبيه ومن غير دول اوروبيه، عم نشوف انه كمان هذا الارهاب تعاني منه دول اوروبا بشكل مباشر. شفنا شو حصل بفرنسا، شفنا شو حصل ببلجيكا، شفنا شو حصل بالدنمارك، انه وتلاحق يعني هذه الدول من يشتبع فيه بانه ينتمي الى داعش او يؤيد داعش. لا، الاوروبيين مش قادرين ياثروا على الامريكيين بهذا الموضوع.
لا، ما بيقدروا ياثروا، لانه مثل ما قلنا يعني بالنهاية القرار بيرجع للإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية خلص حبست حالها بتصريحاتها وما بقى فيها تتبع سياسة نقيض التصريحات اللي هي أطلقتها. ما في شك إنه الإدارة الأمريكية لازم هي تكون سباقة لفعلا الأوروبيين يقدروا يلتحقوا فيها. أما الأوروبيين لحالهم يقوموا بشيء جذري بالمنطقة هيدي منه ويريد. ما قلت لك الأوروبيين بصحتهم ما كانوا يعملوا شيء جدي، مع انه هذا اجرام كانوا يحكوا فيه كل يوم يعني على شاشات التلفزيون وغيره، بس لما الامريكان تدخلوا قاموا بالشيء المطلوب. فنحن اذا بدنا نجي نحكي بالمنطقة كلنا نعرف انه، بعطيك مثل انا سوريا، كلنا نعرف انه الاتراك فترة طويلة كانوا مستعدين يفوتوا بسوريا، بس بدهم ضوء اخضر بالنسبة للحظر الجوي من امريكا، لانه هذا الضوء الاخضر ما كان يجي، لانه انت عم تتعاطى مع ادارة امريكية عتلاني هم انه هي تتدخل، انه اذا فتحت مجال لهذا الشيء انه هذا الشيء ممكن يؤدي لتدخلها بفترة معينة بالواقع السوري، مشان هيك ما اعطت الضوء الاخضر. فكيف ما برمت اوروبا دول المنطقة اللي هي متحالفة مع الغرب بحاجة لقيادة أمريكية لتتحرك، لما هاي القيادة تتقاعس كل دول المنطقة تظل ناطرة.
طيب إلى أي مدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تقوم حاليا بضرب داعش من الجو يعني تستطيع أن توازن بين ما تقوم به ضد هذا التنظيم الإرهابي وعدم استفادة يعني مثلا النظام السوري مما يجري على هذا الصعيد؟
ما فهمت السؤال.
يعني اليوم الولايات المتحدة والأوروبيين يشنون عملية ضد داعش،
صحيح.
إلى أي مدى هذه العمليات يستفيد منها النظام؟ هل تدرك الولايات المتحدة وأوروبا أن هذه العمليات قد يستفيد منها النظام السوري؟
أكيد أكيد، وبالعكس يعني اليوم النظام السوري أستاذ بسام منه مبسوط أنه وما بده أنه داعش ما يعود موجود، لأنه هذا مبرر وجوده، يعني هذه هي السلعة اللي بيسوقها للعالم ليقول أنه أنا إذا ما عدت موجود شو البديل؟ فرجوا، هذا هو البديل. داعش هذا اللي بدكم إياه يا عالم. فمن هالمنطلق هذا النظام السوري بهمه انه داعش وغير داعش يكون موجود ليضل في مبرر لوجوده هو. اما لما داعش ما بيعود موجود ما بيعود عنده هذا المبرر،
ما بتهمه مكاسب على الارض من وراء هذه العمليات العسكرية حققها هو،
لا بهمه
داعش يبقى
شنو هو يبقى، لانه هو هذه هي الورقة الربيحة الوحيدة اللي عنده اياها تجاه العالم ليقلوا ادعموني، لانه انا اذا رحت هذا هو البديل، تفضلوا.
طيب هناخد تاني بريك علينا ومنتبع الهارت انتاك. ونعود لمتابعة الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد. في عندي هون على تويتر في ناس مؤيدين للكلام عم بتقوله، في ناس معترضين على الكلام اللي عم بتقوله، حتى في ناس بيسألوني إذا أنا مقتنع بالكلام يلي عم بتقوله حضرتك. بس يلي لفتني أنه في أحد الأشخاص بيقول أنه حضرتك علمته بأهم جامعات لبنان بغض النظر عن طائفته.
صحيح.
يعني أنتم مش بس بتعلموا ناس بينتمون إلى الطائفة الشيعية.
لا لا. نحن بنعلم كل الناس.
اسمه محمود حمود.
أي نعم.
محمد حمود.
نحن المؤسسة تبعيتنا أستاذ بسام مثل ما قلت لك قبل شوي، نحن بيهمنا أنه نعالج الإرهاب من جذوره. والإرهاب مثل ما قلت لك قبل شوي بيتغذى بشغلتين، هو العوز وقلة العلم. وبالتالي أنت هالصبي يلي بمرحلة معينة بس يوصل لعمر معين وما يكون عنده أي خيار يعمله بحياته، شيء سهل جدا أنه أي حزب إرهابي شو ما كان اسمه يقول له تفضل هالبندقية هاي روح قاتل، وأنا بقول لك مين تقاتل وإمتى وعندك معاش آخر الشهر. فنحن حقيقة منروح لكل البيئات المتواضعة البسيطة شو ما كانت الطائفة تبعيتهم لنتفاعل مع هالشباب والصبايا مشان هن نقدم لهم الخيار البديل.
قديش تقريبا يعني في الطلاب عم يسالوا؟
هلا حاليا في عنا 157 شاب لبناني، شاب وصبيه، لانه نحن بنركز على الصبايا كمان، بدنا انه لبنان الحديث الحضاري تكون دور الست فيه تماما مثل دور الرجل.
بتعلمون هودي من كل الطوائف من كل المناطق؟
نعم.
مسيحيين ومسلمين؟
نعم.
نعم. مستعملون الشيعة بجامعات لبنانية؟
نعم. يعني في جزء كبير هو هون الجزء الأكبر، وفي اللي هن بيكونوا شاطرين كتير هاو بنبعتهم على أمريكا، بنبعتهم يروحوا يتعرفوا وجها لوجه على الشيطان الأكبر لا يعرفوا إذا حقيقة.
ما بتؤمن أنه الأمريكيين هن الشيطان الأكبر؟
شو حكي هذا؟ أنا عم أقول لك أنه الشعب الأمريكي اللي انتخب واحد أسود أصله أفريقي اسمه باراك بيو اسمه حسين، هذا شيطان أكبر. وين بتصير هذه بالعالم؟ نحن هون بلبنان في أمل ننتخب واحد مثلا من عرق كردي رئيس جمهورية؟ بأي دولة بالعالم؟
بس هذه
الدولة هذا بيورجيك قديش المجتمع الأمريكي حضاري، قديش في رقي، قديش في محاسبة. اليوم بأمريكا أي رئيس أي مسؤول بس يخل أخلاقيا، بس تركب عليه ريحة أنه هذا عنده فساد دغري تنتهي، يعني تنتهي مسيرته السياسية. نيكسون قديش كان هو يعني فعلا رجل مهم بالمجتمع الامريكي لما تبين قدام المجتمع الامريكي ان هو كذب عليهم بموضوع ووتر جيت، ساعتها دغري سأل قبل ما يقيلوه. يعني كلينتون نفس الشيء، كلينتون بقضيته هذه السخيفة مع مونيكا لوينسكي كان على وشك الاستقالة لولا تجي هيلاري باخر لحظة وهي تدعمه وترجع توقفه على اجري. فمن هالمنطلق انت عندك شعب بحاسب، شعب يؤمن بالانسان كانسان، هذا شعب نقيض ما يقال عنه انه هو الشيطان الاكبر. بالعكس اللي هو الشيطان الاكبر هو الناس اللي بتقول عن هيك مجتمعات، او بتقول عن قصد لتبرر هي الفشل الموجود عنا، او بتقول عن جهل لانه ما بتعرف. فمشان هيك نحن نبعد شبابنا لهونيك، مش بس لانه امريكا المستوى العلمي بالجامعات بامريكا كتير مهم واهم مستوى بالعالم، بس كمان ليتعرفوا هم حقيقة على هذا المجتمع، وكل واحد فيهم يجي يكون فكرة عن المجتمع الامريكي من خلال تجربته.
في التمويل الامريكي؟
لا تمويلنا نحن،
منا
نحن كله منا نحن. فالقصة هي انه هذا المشروع عم يكبر، ونحن يعني بدنا نكبر عدد الطلاب تبعونا بلبنان، واللي هني عم بيكونوا مميزين كمان لبرا.
طب حتى اذا كان شخص من بيئة حزب الله بياخده؟
اكيد، عم بقول لك كل البيئات اللي هي يعني احنا مركزين على البيئات اللي هي متواضعة واللي هي بتلجأ للسلاح، فشي طبيعي انه التركيز عم بيكون على الشباب اللي هي بتجي من بيئة حزب الله.
بس اليوم الشباب اشتغلوا عليه يغير انتمائه، يغير
ما نشترط عليه، يعني هو بده يتماشى مع هالذهنية هيدي، هو لحاله بيتماشى، هو لحاله بيتفهم. ما في اسهل منها استاذ بسام انه شاب يعني مثل ما قلت لك ما بيعرف شيء عن العالم، معلوماته بسيطة، في أسهل منها تلعب له براسه وتقول له هذا بعبع وهذا بيخوف وهذا شيطان وهذا عدو وهذا كذا.
بس هذا الشيء عم ينتبه لداعش هلا.
بس هذا
ظاهرة جديدة.
بس هذا الشاب وعي ورجي العالم، فهمه، خليه يعمل تجارب حقيقية، يعني يصير عنده يعني تماس مع هالشعوب بالدول الأخرى، خلص تتغير نظرته، الحالة تتغير نظرته. اما هذا الشاب اللي قاعد بضيته ما عنده ولا شغله ولا عمله وما عنده اي افق بحياته وما عنده اي امل انه يقدر يعمل شيء بحياته، ما في شك انه ما في اسهل منا اليوم انه يجي حزب الله او غير حزب الله يقول له تفضل معي وخذ هالبارودة وقاتل. اليوم ما افكر انه الشباب اللي هي مع حزب الله كلهم مسكين العقيدة ومؤمنين فيها، هاو شباب عن عوز، ما هو ولادنا، ما نعرفهم نحن، هاو عن عوز اكتريتهم رايحين. مش لانه في عقيدة وفي قضية، لا، في حاجة لانه اليوم للأسف بالبيئة الشيعية تحديدا حزب الله هو صار بيوظف اكتر شيء، غير هيك ما عندهم شيء الشباب يعملوه. اليوم الحركة الاقتصادية كيف تجي استاذ برسان؟ الحركة الاقتصادية اذا ما عندك انت استقرار امني، إذا أنت ما عندك هدوء بمنطقة معينة، ما حدا بيستثمر، ما حدا بيجي بيفتح مشروع، بيفتح مصلحة، بيفتح مصنع ليوظف هالشباب. بالبيئة الشيعية اليوم كل لبنان أصلا هو على كف عفريت، يعني هاي مشكلة لبنان الأساسية، إنه ما في استقرار، ما في ثقة بالواقع الموجود هلا نحن عنا بلبنان، وبالتالي مش هيك ما نشوف في استثمار بلبنان. بس البيئة الشيعية هي أكثر بيئة عم تتضرر من هذا الشيء، بيئة شيعية اللي أكثر بيئة يلي فعلا وضع الأمن على كف عفريت، فمش هيك ما في استقرار أبدا وما في ثقة أبدا بهيدي البيئة إن كان بالبيئة أو بالجنوب أو بالضاحية. فمن هالمنطلق هيدا الناس ما عندها شغل، ما عندها عمل، الوحيد يلي هلأ بيوظف هالشباب هو حزب الله. فهالشباب عم تلتحق لأنه ما عنده خيار،
بس ما عندهم ثقة بحزب الله. يعني حزب الله جعل هذه الطائفة الشيعية طائفة قوية، جعل هذه الطائفة الشيعية اليوم كلمة الفصل لا إله في لبنان، لأنه هذا الحزب موجود. طب هذا ما بيعطي شعور بالقوة عند أبناء هذه الطائفة؟
يعني هو القصة بترجع أستاذ بسام، أنت كيف بتقيم القوة؟ إذا أنت بتقيم القوة أنك أنت تحمل سلاح ومن خلال السلاح تفرض رأيك على الآخر وان يكون عندك كاتيوشيا وباتيوشيا وخاتيوشيا وكل هالقصص العظيمة هاي، ساعتها هذا المنطق بيتطبق. اما اذا انت رجل بتواكب بالعصر وانت بتفهم انه اليوم معايير القوة بالعصر اللي نحن فيه مختلفة تماما، هي معايير الاقتصاد، العلم، التكنولوجيا، الاعلام، ساعتها بتفهم انه هذه المعايير متبعة من قبل حزب الله وامثال حزب الله، هذه ما خاصة بالقوة، بالعكس هذه ضعف. فمن هون احنا معاييرنا للقوة. انا اليوم ما بشوف حالي بالشباب الشيعي لما بشوفهم انه هن ثلاث ارباعهم عاطلين عن العمل، وهن ثلاث ارباعهم الامل الوحيد ليقدروا يحصلوا على لقمة عيش انه ينضموا لحزب الله ليقدروا يحصلوا على 400-500 دولار. لا، انا بشوف حالي بالشباب الشيعي لما بشوفهم كلهم اطباء مهندسين مدراء اعمال، ساعتها ايه بقول الشاب الشيعي صار هو فعلا شاب قوي. اما انه نلاقي نخبة هي بس اللي هي يعني بهذا الشكل والشريحة الاكبر مشحرة ومعترة، لا،
في نخب شيعية كمان مؤيدة لحزب الله،
ما في شك انه في نخب شيعية مؤيدة، لانه في نخب شيعية عم بتستفيد من حزب الله، وفي نخب شيعية للأسف ما بتتجرأ تحكي اللي هي مقتنعة فيه، بتساير في هيك وفي هيك. بس اي انسان حر عنده عمل عنده شغل عنده مؤسسة، ما ممكن الا ما بينه وبين حاله يعرف انه وجود حزب الله وممارسة حزب الله بلبنان عم تأذي مؤسسته.
بس اليوم حزب الله يا استاذ احمد يعني وضع هذه الطائفة الشيعية بمصاف المقررين في المنطقة، كان وضع السيد حسن نصر الله بخطابه الاخير انه يلي بده يقرر بهذه المنطقة بيكون لعب اساسي فيها، ونحن لعب اساسي. طب عندما تشعر هذه الطائفة الشيعية بانها هي من خلال حزب الله لاعب اساسي في المنطقة وتقرر في مصير هذه المنطقة، يعني ما بتحس حالها انه هي بالفعل وصلت الى مكان لا يمكنها العودة منه، لا يمكنها التراجع عنه، هذا المكان من القوة، هذا المكان من التأثير؟
ما هو اللي انت عم تتفضل وتقول عنه قوة انا عم بعتبره تأثير.
تأثير اذا كان اليوم حزب الله قادر مواجهة على مواجهة اسرائيل، قادر على مواجهة داعش، قادر على مواجهة الامريكيين، قادر على مواجهة الغرب، يعني انه هي قوة موجودة عم بتقاتل باربع خمس دول صارمة،
هي هيدي
بين لبنان وبين سوريا وبين العراق وبين اليمن وبين ما بعرف وين كذا البحرين كمان، انه هذه الدول حزب الله يقاتل فيها.
ما هو الشيء اللي عم تفضل وتقوله انت عم بتأكد الشيء اللي انا قلته قبل شوي. اليوم كل هيدي الاحزاب شو ما كان اسمها، حزب الله او غير حزب الله، هي دائما بدها تضل تقاتل.
لا ما عندها خيارات اخرى،
ما عندها خيارات اخرى، لانه اليوم السلام والاستقرار يا استاذ بسام بيدوبها لهالاحزاب. انت اليوم هيدي الشباب بس يصير عندها خيار اخر بالحياه، ما بعد عم بعطيك مثل عملي، شاب يا اخي بحاجه، شاب منه ما كسب علم كفايه، شاب ما عنده شغل، ما في اسهل منا انك انت تيجي تقول له تفضل هالباروده وقاتل معي، ما هذا دليل قوي. اما هذا الشاب لما انت بتعطيه خيار اخر بالحياه وبتعطيه خيار يقدر من خلاله انه يعيش حياه كريمه، وبعدين تقول له تعال قاتل معي، بيقول لك حل عني انت والباروده تبعيتك. فاليوم هيدي الاحزاب استاذ بسام بالنهايه شو ما كان اسمها بدينا نحن بالمنطقه ننتقل من حرب لحرب، لانه هذا هو الواقع يلي بيخليها تضل مستمره، هذا هو الواقع يلي بيخليها تضل عندها نفوذ على الارض. ما بهم هيدي الاحزاب انه نحن شعوبنا بالمنطقه توقف على اجريها وتنهض ويصير في نمو اقتصادي والشباب ما تعود عاطله عن عمل والشباب تتطور ويصير فعلا عندها قوه شرعيه، لانه بس الشباب يصير عندها هيك هيدي الاحزاب بتعود بلا شغل. هيدي الاحزاب بدها انه الفقر والتعتير والشحار يضل موجود لتضل هي تنشي العالم من رقبتها، هذا الواقع هيك. فما تحكينا عن قوه، هذا ضعف واستهتار بالعالم، وباكثر من هيك هي بالعكس مهمتها انه يضل في حروب ودم بالمنطقه، لانه هي بتطلع على مصلحتها الشخصيه لاجندتها لتضل هي مهيمنه على المنطقه.
طب بس كمان حزب الله بيقول انه كمان انا معلم شباب عمر زيون على الجامعات بالجامعه الامريكيه بالجامعه اليسوعيه، يوم الجامعه اليسوعيه في حضور كبير جدا لحزب الله من طلاب حزب الله، انه طيب هو شو عم يعمل؟ انه بيعلموا لكن وبيعطيهم باروده يعني.
ما بعرف اذا انت يعني هذا كلام ما ندقيه استاذ حسام. يعني بتصور انا يمكن مفهوم الشادي اللي انت عم تتبعه بالنسبة لحزب الله بتصور هو مفهوم اخر، يمكن هو مش شادة جامعة، هو شادة اللي بيعطوها هني بس شاب من هالشباب يقتل. لا، حزب الله بالجامعات المحترمة بلبنان ما له هذا الوجود يلي تفضل تحكي عنه. نحن نعرف هذا الشيء من خلال الجامعات، نحن موجودين بأكثرية الجامعات. فبتصور مفهوم الشهادة مختلف، انه بيعطوا شهايد مختلفة. انما الشهايد الجامعية لا، اطارة كتير ضيق، وبالتالي هي محصورة بس ببعض الناس، انما هي كصورة بس. بالنهاية كل هيدي الاحزاب المتأسلمة ما بيهمة انه الشباب يتحرر ويصير عنده بدائل، بدو انه المجتمع تبعنا يضل عايش بشحار والتأثير مش يضل هو كيمشو.
طب اليوم الامكانيات المادية لإرامة المحكيد بالاول هي امكانيات عم تكون يعني ضعيفة، عم تضعف هذه الامكانيات خصوصي بعد تراجع سعر النفط وخصوصي مع العقوبات المفروضة على ايران. اليوم ايران لا تمد حزب الله بما كانت تمده في السابق من اموال.
عندك معلومات؟
هني بقولوا في كثير ناس كانوا عم يشتغلوا معه ويدفعوا له مصاري، تراجعت الموارد تبعهم، حتى في ناس توقف الدفع له.
مزبوط.
نسمع هذا الحكي. يعني معناتها انه بهذه البيئه هل يمكن اليوم تحقيق اختراقات اكبر واكثر؟
نحن حقيقه استاذ بسام مشروعنا على المدى الطويل، نحن ما عم نشتغل على اطار بكره وبعد بكره. وبتصور انا يلي بيشتغل على اطار بكره وبعد بكره بيكون ساذج، وما بيكون عنده رؤية سليمة ومنطق سليم. ما فيك انت تجي تعالج مشكلة صار لها 35 سنة موجودة و35 سنة عم تكبر بسنة او باثنين. بالتالي ما في شك بدك وقت، بدك تحط مشروع على السكة. ومثل اي شيء بالعالم استاذ بسام كل شيء بيبلش صغير وبيكبر، بيكبر شوي شوي مع الشغل الجدي، مع المثابرة، مع الديناميكية، مع الصلابة، كل شيء بيكبر. هيدا تاريخ البشرية هيك. فنحن منطلقين لهذا النفس، مش انه والله دغري فينا نغير المعادلة ونخلق معادلة جديدة. لا، نحن عم نغير بالجذور، وبالتالي هذا الموضوع بده وقت. وللأسف انه ما حدا، وبكل تواضع بقول لك انه نحن الوحيدين اللي عندنا مشروع. نحن الوحيدين على السياحة اللبنانية اللي عندنا مشروع. صحيح المشروع بده ياخذ وقت، انما على القليل عندنا مشروع نشتغل عليه وعم نكبره يوم ورا يوم.
في سؤال اخير بدي اسالك اياه عن تويتر، في شخص اسمه علي هزيمي بيقول بما ان حزب الانتماء في الرابع عشر من اذار كصلابة في المواقف، لماذا لا يسعون الى المساهمة في وصول الاستاذ احمد الاسعد للنيابة؟
هاي دي مشكلتهم ل 14 أذار. يعني بالتالي 14 أذار حقيقة الممارسة اللي قاموا فيها من 2005 لل 2008 يعني هي اللي وصلتنا لهون. بسام شو نضحك على بعض. بالتالي التسميات والأمال اللي حطوها بأنه الأستاذ نبيه بده ينط من هالسفينة، سفينة حزب الله، وبعضهم حاطين أمال يعني. وكلنا نعرف انه الاستاذ نبيه بينط من السفينة بس السفينة تغرق وتشبع غرق. طب شو بعدك فيه بعدين للاستاذ نبيه؟ شو بيفيدك بعدين؟ فكلها هيدي ممارسات والتسفيات يعني هالبيزنطية هيدي السخيفة هي اللي وصلتنا لهون. وبالتالي يعني اذا هني نحن نعتبر بكل تواضع، نحن نعتبر حالنا بالانتماء اللبناني من جسد ثورة الارز. إذا هن ذهب 14 إيراد، نحن ذهب 24 إيراد.
مفتوح. أستاذ أحمد الأسعد أشكر مشاركتك معنا اليوم، بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك بالـ MBCI.
أهلا فيك أستاذ بسام،
شكرا لك. يا أهلا. ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.